قالوا من جملة من لا تجب صلاة الجماعة هو العبد. وقع في هذا المعنى كلام على غرار الكلام فيها استثناء المرأة، كما هناك تحيرت أكلام الفقهاء رضوان الله عليهم. وعليكم السلام سيدنا، صباحك من الله بالخير. أنه الأنوثة مانعة أو أن الذكور شرط، ولكن تقدم الكلام في المرأة. نفس الكلام، نفس البحث بنفس خصوصياته وقع في العبد. إذن هل العبودية مانعة أو الحرية شرط للقضاء؟ جملة وافرة من فقهائنا الأبرار، منهم هذا صاحب الشرائع قال الحرية شرط، وأدعي الإجماع في كلمات غير واحد على اعتبار حرية كشرط في وجوب صلاة الجمعة. وفي مقابل ذلك قال بعض لا العبودية مانعة أيضا، بل جملة وافرة من فقهائنا الأبرار، وأيضا دعاوى الإجماع أيضا موجودة على ذلك. أما دعاوى الإجماع من هذا الطرف أو من ذا الطرف أهدتها على مدعيها مع وجود روايات في المقام، لا مانع للبحث عن الإجماع حتى نصدق هذه دعاويها أو نتوقف في الإيمان بها. دعاوى الإجماع لا يفي. فإذا أصل الكلام ما هو هذا؟ ما هو الذي ينبغي أن نقول؟ هل ذكور، هل حرية شرطون أو عبودية مانعتون؟ وطبعا تتفرع عليه فروعا، كما كانت في المرأة الخنصة مشكل والخنصة واضح، كان فيه مطالب أنه هذا لا ندري، بل ذكر أم بل أنثى أو ذكر. كذلك في العبد، العبد المتشبث بالحرية مثل مدبر، مثل أم الولد، مثل مكاتب، أبو مكاتب مشروط بكتابة مشروطة أو مطلقة، والذي حرر منه البعض والذي لم يتحرر منه شيء لحد الآن. ما حكم هؤلاء الذين يعبر عنهم في كلماتهم بمتشبثين بالحرية؟ حران؟ لا. عبد قن خالص؟ لا. وين ندخله؟ هل ندخله في الأحرار أو نبقيه في العبيد؟ على كل حال هذا الجانب من عبد يأتي بحث بعد ما يفرغ صاحب الشرائع من ذكر هؤلاء الذين تجب عليهم صلاة الجمعة ويجب عليهم حضور. بل يقول مسائل، مسألة أولى هذا راه يأخذها لهذه. فكها هناك تعرضوا، نحن أيضا نتبعهم هناك، يعني كل شيء محلي هناك نتعرض. لكن فعلا كلامنا ما هو المعتبر؟ حرية شرطون أم العبودية مانعتون؟ ما هو؟ ينبغي أن نلتفت إلى التمهيد. هذا التمهيد ليس فيه مطلب جديد، إنما هو مطالب معروفة هذا في أذهان إخوتنا الأجلاء، ولكن نلتفت إليها. الأدلة ولسان الأدلة من الكتاب والسنة والروايات، بل التي نأخذ منها الأحكام الشرعية، هذه يأتي فيها عناوين متعددة. ينبغي للفقيه أن يميز بين تلك العناوين ولا يخلط بعضها ببعض، فإذا حصل الخلط هذا تخربط الطريق، فلا نتمكن من وصول إلى مقصد كلام المولى رب العالمين في الكتاب أو كلمات الرسول أو أولياء من ذريته. تلك النامي عندنا تكليف أو تقول حكم، وعندنا متعلق الحكم، وعندنا موضوع الحكم، وعندنا المكلف، وعندنا شرط، شرط التكليف أو شرط الواجب. هذه عناوين تذكر في تي كلمات الله سبحانه وتي كلمات المعصومين، ولا ينبغي أن لا نتعقد فيها حتى نقع في الخلط. كيف نتجنب الخلط؟ هذا أن ندقق في هذه الجوانب. إلى هنا هذه مقدمة بديهية من أحتاج إلى تعمل. بعد هذه المقدمة البسيطة نعود. الشارع المقدس في كتابه العزيز قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ها هنا تكليف، وعندنا مكلف، وعندنا مكلف به. التكليف هو وجوب، ومتعلق التكليف هو السعي، وعندنا المكلف وهو المؤمن، لأنه الذي بل بمعنى موصول ها هنا بل بمعنى الذين اتصف بأوصاف الإيمان مخاطب بهم. جاء الإمام سلام الله عليه، إمام الباكر وإمام الصادق عليهم السلام وغيرهما، فإذن أكدوا على أصل الحكم وهو صلاة جمعة واجبة على كل إنسان. قال الله تعالى: فرض بين جمعة وجمعة في سبعة أيام هذا 35 صلاة على الكل، على أناس، كل من هو إنسان. خلق الإنسان علمه البيان، هو هذا. إلا وقال من جمعة إلى جمعة 35، وإلا واحدة منها تكون مع الجماعة وتكون غير واجبة لا على هذا وهذا وذاك مستطاع. فذكر المكلف في الكتاب وفي الرواية مكلف ذكر، وأستثني من المؤمن ذلك المكلف جملة من الأشخاص، منهم المرأة ومنهم العبد. فالذي في المقام التكليف وهو وجوب صلاة الجمعة، وعندنا مكلف به وهو صلاة الجمعة، وعندنا مع المكلف وهو من خطب بهذا التكليف، خطب بهذا التكليف، وهم أناس في الرواية والمؤمنون فيهم تعبير الله سبحانه. وجاء الاستثناء، استثناء لم يأتي مما هو شرط في وجوب صلاة الجمعة، ولم يأتي استثناء مما هو شرط في الواجب ولا غير ذلك، إنما استثني بعض البشر عن المكلف عن المكلفين. فعليك التقيد بهذا المفهوم المستفاد، بهذا المعنى المستفاد من الكتاب والسنة، وهو أن العبد والمرأة مستثنى. أما أنت بذهنك تخلق أن الأنوث مانعتون أو الذكورية شرطون أو عبودية مانعتون أو الحرية شرطون، هذا من عين خلط مكلف به، بحث عن مكلف به وعن مكلف وعن فعله بخلط بما هو شرط الواجب وما هو شرط الوجوب، هذا لا ينبغي أن يحدث أبدا. نحن ونس الشريف كل المؤمنين تجب عليهم صلاة الجمعة، إمام قال كل أناس تجب عليهم صلاة الجمعة، ولا وجوب ومتعلق وجوب، والمكلف هذا المكلف وذاك وذلك المكلف مستثنى من ذلك. وعلى هذا الأساس يبقى بعض عن شرطية العبودية، عن شرطية الحرية أو شرط أو مانعية وهذه العبودية أجنبيا عن النصوص جملة وتفصيلا. ولكن هذا لا يعني نحن نهرب من هذا البحث. الآن دخلنا في الملاكمة حرة، هذا في الحوزة العلمية، لأن لا نتهرب، ولكن أردنا أن نقلع أساس هذا البحث. هذا البحث أجنبي عن مفاد الأدلة والنصوص. ثم بقي علينا استدراك. كنا في الروايات تدل أدلة على أن المرأة لا تجب عليه، وهناك رواياتنا عكس ذلك. روايتان، باب 18 من أبواب صلاة الجمعة. الرواية الأولى ضعيفة. سئل ابن أبي ليلى سؤالا طويلا، ابن أبي ليلى هذا قاضي أبناء العامة فقيهم، أنه عبد والمرأة والمسافر لا تجب عليه الصلاة، قال أنهم لا تجب. يقول إذا حضروا صلوا تجزي صلاة الظهر؟ قال نعم. قال إذا تجزي كيف ما لم يفرضه الله سبحانه يجزي أما فرض الله عليه؟ يقول الله ما أوجب عليهم صلاة الظهر، ولكن أوجب عليهم صلاة الظهر، وكيف يجزي ما لم يطلب من الله سبحانه منهم أما طلب منه؟ يقول لم يكن عنده جواب. هذا قام يناقش ذاك القاضي، قال أني معم ما عندي جواب، سكت. ثم عاد تلامذتي كأنه مختص بي، قال وضحني إلي. قال الله تعالى لم يسكت المشروعية، مشروعية صلاة الجمعة، عن هؤلاء ثلاثة، مسافر والمرأة والعبد، وإنما أسكت عن وجوب. فإذا هم تكلفوا وحضروا هذا صلاة الجمعة مع الإمام، عينادين هذا هم اختاروا لأنفسهم، فما أعطوا يكون يجزي عن ما هو كانت فريضتهم. قال هضرابي قلت من عين لك هذا؟ منك؟ قال لا، سمعته إمام صادق سلام الله عليه. لكن رواية كلها ضعيفة، أصلا ضعيفة. ثم راويهم ابن أبي ليلى، وراوي عن أبي ليلى هم واحد تلامذته. خراب في خراب في خراب. بل إننا رواية معتبرة، رواية ثانية من نفس هذا الباب، بل في أن جاء عن أخي موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال سألته عن النساء، هل علينا عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما لا ما على الرجال؟ قال نعم عليه. صاحب وسائل حمل هذا على الإجزاء، يعني إن حضر هؤلاء هذا الصلاة وإن لم تكن واجبة ولكنها تجزي عن الظهر، نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله.